بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد وقف على جبل الصفا، وهذا الوقوف له دلالة عظيمة، وذلك أنه لا يتحدث على هذا الجبل إلا بما هو عظيم الكلام. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته لما وقف على جبل الصفا ونادى: يا معشر قريش. وهكذا كان داب الصحابة، أنهم إذا أرادوا أن يحدثوا بشيء صعدوا على جبل الصفا. فوقف ابن مسعود رضي الله عنه على جبل الصفا وأمسك بلسانه وقال: يا لسان، قل خيرا تسلم، وإلا فاسكت عن شر. يا لسان، قل خيرا تغنم، أو امسك عن شر تسلم. هذه مقولة عظيمة في التحذير وبيان خطورة اللسان، بل قال رضي الله عنه: ما شيء على وجه هذه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. كلام عظيم يبين فيه رضي الله عنه هذا العضو اليسير. سبحان الله، أخف الأعضاء حركة وأقلهم وزنا هذا اللسان، قطعة لحم يسيرة، ولكن الله جل وعلا جعل منة خلق الإنسان في هذه القطعة. قال الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فذكر ماذا؟ نعمة اللسان. قال الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، بيان النطق والإيضاح. فبهذا اللسان تفصح عن مرادك، ولذلك خطورة هذا اللسان خطورة عظيمة، فقد يرفع المرء درجات، وقد يهوي به إلى دركات. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، في لفظ: أبعد ما بين المشرقين. فإذن المرء عليه أن يضبط اللسان. وكانوا يقولون: المؤمن لسانه خلف قلبه، فإذا أراد أن يتكلم قدم القلب على اللسان فوزن الكلام، إن كان خيرا أمضاه وإلا أمسكه. وأما لسان الفاجر والعاصي أمام قلبه يتكلم بما شاء من الكلام، لذلك اللسان خطورته عظيمة. والآن لو تأملنا من أعظم ما يفسد العلاقات بين الآباء والأبناء وبين الإخوان وبين الرجل مع زوجه وإخوانه نجد اللسان. ولذلك الله جل وعلا قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، أي بسبب الكلمات التي يتكلمون بها يأتي الشيطان وينزغ ما بينهم. ولذلك الكلمة وقعها أشد من ماذا؟ من الضرب. ولذلك قالوا: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. وكان الجرح جرح السيف وجرح السنان هذا يلتئم، ولكن الكلمة جرحها غائر لا يلتئم بسرعة. وذلك احنا نحتاج إلى أن نضبط ما نقوله من كلمات وما نقوله باللسان بميزان الشرع أولا، ثانيا بميزان المصلحة، هل في هذا الكلام فيه خير فتتكلم به، وإلا فماذا؟ فالسكوت خير. لذلك المرء إما أن يتكلم بكلام فيه خير المؤمن، إما أن يتكلم بكلام فيه خير وإلا صمت. وهذا من عقل الإنسان أن لا يكثر من الكلام، لأن من أكثر من الكلام كثر ماذا؟ كثر خطأه وكثر زلله. إذن كلمة عظيمة قالها ابن مسعود رضي الله عنه بين فيها خطورة اللسان، فالغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور والشتم واللعن كلها تخرج من ماذا؟ تخرج من اللسان. والكلمة الطيبة والنصيحة والآية والحديث كلها تخرج أيضا من اللسان. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ أمسك عليك هذا. فقال: يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه قاعدة اجعلها نبراسا لك في حياتك، إذا أردت أن تتكلم انظر. هذا العاقل أول قبل أن يتكلم ينظر هل ما سيقوله فيه نفع أو لا، لم يكن فيه نفع اسكت، خيرا لك من أن تتكلم. ولو قالوا عنك ما قال، قالوا عنك والله أنت ما عندك سوالف، والله هذا فلان إذا دخل سكت لا يتكلم، فلان هذا يعني إذا جلسنا معه مللنا من الحديث معه، دعهم يتكلمون بما يتكلمون، ولكن اجعل هذه قاعدة لك في حياتك. أردت أن تتكلم فانظر فيه خير تكلم، لم يكن فيه خير أمسك عن الكلام، فهو دليل على الإيمان. نكتفي بهذا القدر من الحديث ونواصل الحديث في شرح الرسالة اللطيفة. أنا نسيت اليوم الكتاب، أقرأ شو آخر ما وصلنا إليه. حضرت درس الكتاب؟ ما حضرت؟ ها؟ مش أقدر زين أقرأ شو ماذا قال؟ ماذا قال؟ أقرأ أرفع صوتك بس. والأصل هات أشوف المتن بس. ومنها أن المشقة أقرأ ومنها أن المشقة أرفع صوتك بس ومنها أن المشقة نعم. ذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قاعدة أخرى من القواعد الكبرى، وهي ماذا؟ وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي أصل في الرخص الشرعية. ومعنى هذه القاعدة أن تطبيق الأوامر مبني على الاستطاعة والقدرة، ومتى من عدمت الاستطاعة والقدرة ارتفع الأمر إما كليا وإما جزئيا، إذ أن الشريعة مبنية على السماحة والتيسير. لذلك الله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذه القاعدة قلنا هي قاعدة في الأوامر الشرعية عند الفعل. ومعنى هذه القاعدة قلنا أن تطبيق الأوامر مبني على ماذا؟ على الاستطاعة والقدرة، ومتى ما وقع الحرج على المكلف. والمقصود بالحرج ها هنا الحرج الذي يخرج عن طاقته وقدرته واستطاعته. فما هو حكم هذا الأمر؟ أنه يرتفع ويأتي التيسير، ويأتي التيسير. قلنا دي القاعدة ماذا؟ قول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: فماذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنوا على ذلك جميع الرخص. فجميع الرخص هي كلها من باب ماذا؟ من باب التيسير في فعل الأوامر. قال: مثل ماذا؟ كالرخص في السفر. نعم، ضرب المصنف هنا مثلا وهو الرخصة في السفر. الأصل في المسافر، الأصل في المقيم ماذا؟ أن يتم الصلاة وأن يصلي كل صلاة في وقتها. والسفر فيه مشقة، فالشرع خفف في هذا الحكم الشرعي على المسافر، فجعل الرباعية مقصورة، ورخص له في ماذا؟ في الجمع بين الصلاتين، ورخص له كذلك أن يفطر في ماذا؟ في سفره، ورخص له كذلك في ماذا؟ في المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، وخفف له كذلك أيضا في ماذا؟ في أن يصلي ماذا؟ يصلي النافلة على دابته، يتطوع على دابته. إذن كل هذه تخفيفات جاء بها الشرع، وهي مبنية على هذه القاعدة، وهي ماذا؟ وهي المشقة تجلب التيسير. بل إن أصل التيسير موجود في جميع العبادات، أصل التيسير موجود في جميع العبادات. وفي جميع الفرائض. فالصلوات خمس، كم تأخذ من الوقت؟ 10 دقائق. والصوم من 12 شهرا كم؟ شهر واحد فقط. والحج كم مرة؟ مرة واحدة في العمر. والزكاة لا تجب على كل الأموال، وإنما تجب على بعض الأموال، وتجب بشروطها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذن فالواجبات الشرعية أصلا فيها تخفيف على العباد. فإذا عرض على المكلف، على المكلف في أثناء عبادته وأدائه لهذا الواجب المشقة، فالله جل وعلا رفع هذه المشقة. ولذلك المصلي إذا عجز عن القيام في الصلاة انتقل إلى ماذا؟ إلى الجلوس. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن ها هنا عجز المكلف عن القيام، فماذا؟ فينتقل إلى ما، إلى ما حكم أخف منه، وهو القعود. وهكذا. وأيضا من لم يجد الطهارة المائية ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى التيمم. ومن كان عنده الماء وكان يعجز عن استعماله فينتقل إلى بدله، وهو التيمم. إذن نخلص من هذا أن الأوامر الشرعية مرتبة على الاستطاعة، الأوامر الشرعية مرتبة على الاستطاعة. ذلك الله جل وعلا قال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر أمرهم بما من الأعمال ما يطيقون، إذا أمرهم من الأعمال أمرهم بما يطيقون. اقرأ ماذا قال المصنف. نعم، هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة معنية بالواجبات الشرعية. فالواجبات الشرعية متى ما عجز عنها المكلف ماذا؟ إما يسقط عن المكلف أو ينتقل إلى ما هو أخف منه أو إلى ما هو بدل عنه. نضرب بعض الأمثلة. من أو ما يحتاج، لأن الأمثلة سهلة يعني لا تحتاج إلى كتابة، فاكتبوا هذه الأمثلة. صلاة الجماعة على صح الأقوال واجبة، صلاة الجماعة على صح الأقوال واجبة، ولكن إذا طرأ على المكلف عذر يمنعه من حضور الجماعة خفف عنه هذا الحكم. خفف عنه هذا الحكم فلا تجب عليه صلاة الجماعة لوجود العذر الشرعي، كمثلا أن يصاب في رجله ولا يستطيع الحضور إلا ماذا؟ إلا بمشقة غير معتادة، فهنا ماذا؟ يؤذن له في ترك الصلاة في المسجد. أيضا نضرب مثالا آخر، وهو استعمال الطهارة المائية. استعمال الطهارة المائية متى ما عجز عن استعمال الماء، إما لفقد هذا الماء وإما لتعذر استعماله، كان يكون مصاب مثلا بمرض في جلده ومنعه الطبيب من وضع الماء على البشرة، فهنا الماء موجود ولكنه يعجز عن استعماله، أو يكون الماء مفقودا إما حقيقة أو حكما، حقيقة بأن لا يوجد الماء أصلا، أو يوجد الماء ولكنه مفقود حكما لكونه لا يستطيع الوصول إليه، كان يكون الماء في بئر غائر وليس عنده من الأجهزة أو من الأدوات ما يحصل به هذا الماء، فالماء موجود ولكنه يعجز عن لا يتمكن من الوصول إليه، فهو فاقد للماء حكما لا حقيقة. هو هنا ماذا؟ ينتقل إلى بدله وهو التيمم. أيضا هناك مسألة فقهية أخذ المحققين من أهل العلم منها الراجح بناء على هذه القاعدة، هذه المسألة لو أتيت إلى المسجد فوجدت الصف ممتلئ فأردت أن تأتي للصف فلم تجد أحدا يقف معك، فهل تقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو نقول لا واجب مع العجز؟ نقول لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم. جئت الصف ممتلئ، ليس هناك مكان إلى أن تنفذ إلى الصف، قد فعلت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، والواجب هنا سقط عنك لعجزك من أن تأتي بماذا؟ بأحد يصلي إلى جنبك. إذن هذه المسألة أيضا لها أيضا أمثلة أخرى كثيرة جدا، من عجز عن استقبال القبلة، عجز عن استقبال، بذل الأسباب الشرعية، بحث عن أناس يسألهم، حاول أن يستدل بالغروب وبالشروق فلم يستطع، هل نقول تترك الصلاة أو تصلي ولو لم تعلم القبلة؟ تجتهد وتصلي وإن لم تعلم القبلة. إذن بناء على ماذا؟ بناء أنه لا واجب مع العجز. أيضا مثال آخر، معلوم أن النجاسة تختلف، فالنجاسات أحيانا تزول وأحيانا يصعب إزالة النجاسة، فمثلا الدم إذا أصاب الثوب لو لم تكن عندك مواد مطهرة وبعض أنواع المنظفات، مجرد سكب الماء هل سيزيل أثر الدم؟ لا يزيل أثر الدم، تبقى بقعة حمراء. ها هنا هل نقول لا يجب عليك خلع هذا الثوب، أو نقول ماذا؟ لا واجب مع العجز، نقول لا واجب مع العجز، عجزت عن إزالة الدم وبقي الأثر والأثر لا يضر، فالمشقة تجلب التيسير. إذن هذه بعض الأمثلة، يبقى مثال نحتاجه جدا وهو تطبيق على هذه القاعدة وعلاج لمشكلة عند بعض الناس. بعض الناس يبتلى بالوسواس، يبتلى بالوسواس، يتوضأ مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست، ومع ذلك يظن أنه ماذا؟ يظن أنه لم يصل إلى درجة ماذا؟ الطهارة الكاملة. يغتسل يبقى وهو يغتسل ماذا؟ ربما نصف ساعة، ومع ذلك يشك إلى هل وصل إلى تطهير لا، أو يقضي حاجته ويجلس في التنظيف بالأوقات الطويلة. فأمثال هؤلاء نقول أنت مأمور بما تستطيع ولا تكلف فوق طاقتك. لا، أنت تتوضأ بهذه الأعداد وتهدر هذه الكميات، هذا فوق طاقتك، ومع ذلك لا يصل إلى اليقين. فيقول افعل ما أمرت به ولا واجب مع العجز. خلاص، أنت تظن أنك يعني بالثلاث هي حد الإسباب، يعني مرة يسبق فيها الوضوء، مرتين يقع الاطمئنان، ثلاث وصلت إلى الكمال في الإسباب. الشرع جعل هذا، جعل الثلاث كمال في الإسباب، جعل الثلاث كمال في الإسباب. إذن ماذا؟ إذن نقول هذا الموسوس قف عند هذا الحد الشرعي ولا تتجاوز. عممت الماء سائر الجسد، فنقول ماذا؟ خلاص، قد أتيت بالمطلوب منك شرعا. استعملت الماء في إزالة النجاسة وقطعها يكفيك. يقول تبقى أثار، طبعا ستبقى أثار، كل ما نظفت ستجد أثر للرائحة، لن تزول مهما حاولت، سيبقى أثر. هذا موضع النجاسة. هل نقول لا، لابد أن يكون نظيف بلا رائحة؟ لا يمكن هذا أصلا، بل ما هناك ما هو أعظم من هذا. هناك حكم شرعي يغفل عنه الموسوسين، وهذا علاج للموسوسين. ما هو هذا الحكم الشرعي؟ أن النجاسة تقطع بماذا؟ بالماء فقط، أو هناك ما يزيل النجاسة غير الماء؟ ها، ما الذي يزيل النجاسة غير الماء؟ ما درستم باب قطع النجاسة بماذا؟ استنجاء يكون بالماء، ويكون الثاني استجمار. أحسنت، الثاني وماذا؟ استجمار. والاستجمار هو قطع النجاسة بماذا؟ بالحجارة. وكم هي الحجارة تستعمل؟ ثلاث. يغلب الظن على أنها تقطع النجاسة. هل بالله عليكم، هل الإنسان يقطع النجاسة بالثلاث ستزول النجاسة؟ أو ستبقى؟ ستبقى أكيد، ستبقى تتقى آثار للنجاسة. طيب، آثار النجاسة ما تأتيها الرطوبة؟ تأتيها الرطوبة، ومع الرطوبة قد ينتقل شيء من النجاسة من مكانه، يتحول من مكانه. ومع ذلك الشرع جعل ماذا؟ جعل إزالة النجاسة بالاستجمار تطهيرا، مع أننا على يقين بأنه ماذا؟ بأن النجاسة ما زالت موجودة قطعا، ما زالت موجودة قطعا، لكن الشرع يريد ماذا؟ قاعدتنا ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. لا يوجد ما في كل مكان. العرب في الأزمان السابقة الماء عندهم عزيز، تظن مثل ماء البحر احنا نحليه ونأكل منه ونشرب منه ونطبخ منه، ما في. أما كان يسحبون من الماء، ولا لا يوجد ماء أصلا، لا يوجد ماء. وإذا جلستم مع أبائكم حدثوكم عن معاناة الماء في السابق، لما كان في تحليل، كيف كانوا يشترون الماء. يأتي هذا الرجل يبيع الماء ويشترونه، والماء لا يكون صافيا، يصفون الماء عليه ديدان وعليه أشياء، مع ذلك يشربون هذا الماء. فالماء عزيز، لو يتفكر هذا الإنسان، لو يعني عندما نتكلم مع الوالد أو مع حتى ما زال الآن لا يستعملون الدش كثير من كبار السن. وهذا إسراف في الماء، كيف تجلس نصف ساعة وأنت تحت الدش والماء ينصب عليك، وهذا الماء يذهب. تجدهم يستعملون السطل للاغتسال، هذا ما يخسر شيء، صب خلاص وتغتسل خلاص أديت الشرع. فكان ما عزيز لا يجدونه، وإزالة النجاسة مطلوبة شرعا. فجعل ماذا؟ جعل الاستجمار ماذا؟ مطهر. ومع ذلك سيبقى هناك أثر، لكن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أيضا مثال آخر لهذه القاعدة، وأيضا هو علاج للموسوسين. الآن الإنسان جاء رجل يسلم، امرأة يسلم، قالت يا رسول الله إني أجر ثوبي، تقصد أنها ماذا؟ تمشي على الأرض، وهذه الأرض ربما فيها ماذا؟ فيها نجاسة، فيها بول أجلكم الله أو شيء موجود على، وهي تمر تجر. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يطهره ما بعده. الآن جعل ماذا؟ مجرد المرور كافي للتطهير، كافي للتطهير. هل يلزمها أن نقول فتشي قبل أن تدخلي تصلين، فتشي على؟ لا، ما يلزمها، لأن مرورها على ماذا؟ مرورها على الأرض الطاهرة يطهر، مرورها على الأرض النجسة حتى ولو وجد شيء من النجاسة المظنونة، لكن الشرع جعل ماذا؟ جعل هذا الباب ماذا؟ جعل هذا الباب وهو التيسير في هذا الأمر، التيسير في هذا الأمر وهو التيسير في إزالة النجاسة. إذن باب إزالة النجاسة يظهر فيه، تظهر فيه هذه القاعدة ظهورا واضحا جليا. قال ماذا بعد ذلك؟ نعم، واضح. سقط عنه، أكمل.
وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه،
ما يقدر عليه. إذن سقوط هذا الحكم قد يكون كليا، قد يكون كليا بأن فقد الماء، فقد الماء. إذن ماذا ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى بدله، ينتقل إلى بدله. وقد يكون هذا ماذا؟ جزئيا، بحيث لو قدر على البعض لزمه ماذا؟ لزمه ما قدر عليه، عنده ما أراد أن يزيل به النجاسة فأزال النجاسة وبقي أثر من آثار النجاسة. قد تكون يكون هذا الأثر لونا، قد يكون الأثر هذا لونا، وقد يكون جزءا من الرائحة، ومع ذلك ماذا؟ مع ذلك بقاء هذا الأثر لا ماذا؟ لا يزيل أصل هذا الحكم، وهو أن التطهير قد وقع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة وهي أرشدها لكي تقطع النجاسة وهي نجاسة الدم، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهناك سيبقى أثر، لكن هذا الأثر لا يضر. واصل؟ نعم. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، وهذا كثير. احتاج الخلق إلى أشياء كثيرة جدا، سواء في الاستعمال أو فيما يخترعونه، كلها مبنية على هذه القاعدة. وذلك الأصل في الأشياء الإباحة هي ماذا؟ هي فرع من فروع هذه القاعدة، فرع من فروع هذه القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة. لماذا وضعوا هذا الأصل؟ لأنه إن لم تكن الأصل في الأشياء الإباحة لوقع الناس في ماذا؟ في المشقة. فأنت عندما تأتي إلى مثلا الحجارة وأنواعها، هل نقول الأصل في هذه الحجارة أنها غير طاهرة حتى نتيقن الطهارة؟ لا، فنقول الأصل هي أنها طاهرة. لماذا؟ لأن القول بنجاستها أو بعدم تيقن طهارتها هذا ترتب عليه ماذا؟ مشقة عظيمة. عندك ماء تقول الأصل في الماء أنه ليس بطاهر حتى تتأكد من الطهارة، هذا يقع الناس في مشقة، يوقع الناس في المشقة. إذن قاعدة الأصول في الأوامر، الأصول في المطعومات والمشروبات والملبوسات وفي المياه وفي الأراضي كلها مبنية على هذه القاعدة، وهي قاعدة التيسير. هي قاعدة التيسير. نعم. نعم، هو ذكر وبنوا على ذلك قاعدتين، صحيح؟ ماذا قال؟ لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. إذن ها هنا يذكر المصنف قاعدتين متفرعتين من القاعدة الكبرى، مشقة التيسير بنوا عليها قاعدتين، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. إذن هذه القاعدة لها جانب في الأوامر وجانب في النواهي. فجانب الأوامر قلنا بني فيه الأمر على ماذا؟ على الاستطاعة. وفي النواهي الأصل ماذا؟ الترك، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا وقع الضرر على المكلف بامتناعه من الوقوع في هذا المحرم، فعند ذلك تأتي القاعدة الثانية التي قال فيها المصنف ماذا؟ لا محرم مع الضرورة. الشرع جعل الحفاظ على النفس والحفاظ على المال والحفاظ على الدين والحفاظ على العقل، هذه ضروريات لا يجوز المساس بها، فكل ما يفسد العقل فهو ماذا؟ محرم. كل ما يتلف المال ويضيعه فهو محرم. كل ما يؤدي إلى إفساد الدين فهو محرم. كل ما يؤدي بالنفس إلى الهلاك أو بعضو من أعضائه فهو محرم. هذه قاعدة ونصوص شرعية بنى عليها أهل العلم. ولكن لو امتنعت عن هذا المحرم وأدى بك هذا إلى ضرر في النفس أو في عضو من الأعضاء، فهذا المحرم يبقى على حاله أو يرتفع التحريم؟ يرتفع، ولكنه يرتفع بما سيذكره المصنف من ماذا؟ من ضوابط. فلا محرم مع ماذا؟ مع الضرورة. هذا الأمر محرم، صحيح أنه محرم، ولكن هناك ضرورة ترفع حكم ماذا؟ حكم التحريم، ترفع حكم التحريم. فمثلا من وصل به الجوع إلى حد الهلاك ووجده ميته، فهل نقول له لا، لا تأكل الميتة حتى تموت الميتة وتصبح أنت ميت، أو نقول له يجوز لك أن تأكل من هذه الميتة؟ الحكم ماذا؟ يجوز لك أن تأكل من هذه الميتة. وقالوا أيضا من وجد غصة ولم يجد إلا خمرا جاز له ماذا؟ جازه أن يزيل هذه الغصة، مقصودهم بالغصة والتي يخشى معها هلاك النفس. وبنوا على ذلك أحكام شرعية. مثلا الآن الرجل يجب عليه أن يحفظ عورته، والمرأة كذلك يجب عليها أن تحفظ عورتها، ولكن لو احتاج المرء إلى أن يكشف عورته لأجل مصلحة أعظم جاز له أن يكشف العورة، جاز له أن يكشف العورة. طبعا هناك ضوابط سيذكرها المصنف لمباشرة المحرم، وأيضا مثال آخر. الذين ذهبوا إلى تحريم التصوير أجازوا من الصور ما تدعو الحاجة الماسة إليه، وهي ما لا، وهي ما يثبت به هوية المرء كالجواز والبطاقة ونحوها، فهذه ماذا؟ فهذه حاجات توقف عليها مصالح العباد. إذن هنا لا محرم مع الضرورة. أيضا مثال آخر، التأمين كما هو يعني مقرر عند أكثر أهل العلم إلى أن الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه التحريم، ولكن هناك أحوال يجب على المرء أو يقع المرء في الاضطرار، تأمين مثلا السيارة، تأمين السيارة لا يمكن أن تمشي بماذا؟ بسيارة غير مؤمنة، لأن هذا الفعل يخالف فعل ولي الأمر وترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه مفاسد، قد يقع الأمر إلى السجن إلى المخالفة، فيوقع نفسه في الحرج. إذن ماذا؟ يجوز له هنا أن يباشر هذا الأمر ولو كان محرما. طيب، لكن كل ما ذكر من هذه الأمور التي أبيحت على خلاف قاعدة التحريم إنما هي تضبط بضوابط. اقرأ. نعم، فذكرها هنا ماذا؟ ذكرها هنا قبل ذلك ذكر ماذا؟ المحظورات، ذكر نوعين من المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. يعني ها هنا بالمحظورات الراتبة وهي التي حرمت من الأصل، جاء تحريمها من الأصل، مثل الخمر، مثل الميتة، الخنزير، الخمر، واضح؟ فهذه أمور حرمت من الأصل، وهناك محظورات ماذا؟ عارضة، محظورات عارضة، مثلا الكلام في الصلاة محرم، لا يجوزك أن تتكلم، فكر ربما ترى أمامك شيء فيه هلاك أحد من الناس، فتحتاج ما إلى ماذا؟ أنها تتكلم، واضح؟ إذن هذا التحريم الذي يقع لك وأنت تصلي تحريم للحركة زائد عن قدر الصلاة، خروج حد الصلاة، تحريم كذا، هذه كلها محظورات، هل هي راتبة أم عارضة؟ عارضة. تحريم الصيد للمحرم هل هو راتب في كل وقت أم عارض في وقت الإحرام؟ عارض. حلق الرأس ماذا؟ عارض. لاحظ أن هذه الأحكام الشرعية إذا وقع فيها المكلف في الحرج جاز له ماذا؟ جاز له مباشرة. مثلا المحرم إذا أصيب بالداء في رأسه ويحتاج إلى أن يحلق رأسه، فهو هنا ماذا؟ خفف عنه، هذا محرم، لكن هذا التحريم بناء على قاعدتنا أنه لا محرم مع ضرورة، لا محرم مع ماذا؟ مع الضرورة. هنا يحتاج إلى أن يباشر ماذا؟ يباشر المحظورة هو حلق الرأس، هل هذا حلق الرأس محظور الراتب أو عارض؟ عارض ليس بدام، فقط في هذا الوقت يحرم عليه. واضح مقصود المصنف بالعفو؟ ماذا قال؟ قال والمحظورات تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة، هل هذه الضرورة ترفع حكم المحظور والمحرم من الأصل، أم ترفع القدر الذي ماذا؟ الذي يحمي به المكلف نفسه أو عضوه أو جسده؟ فقط هذا الجزء، وهو بقدر ما يحمي به نفسه يباشر هذا المحرم. فالآن أصابه الجوع الذي يخشى معه الهلاك، ووجد ميته، فيقول هل يأكل من الميته حتى الشبع، أم يأكل منها بقدر ما يسد الجوع؟ يأكل من الميته بقدر ما يسد الجوع. يأكل من الميته بقدر ما يسد. والله جل وعلا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه محرمات أبيحت لي الضرورة، وهذه الضرورة مقدرة بقدرها، لأن الله جل وعلا قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال الله جل وعلا في آية أخرى غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. إذن لابد أن يكون غير باغ ولا عادل فيما لا في مباشرته لهذا المحرم. فنأتي إلى الأمثلة التي ذكرناها، قلنا مثال ماذا؟ الميتة، فيأكل الميتة ماذا؟ بقدرها، لا يجوز له أن يأكل حتى ماذا؟ حتى الشبع، حتى الشبع، لأنه تعدى. طيب، النيات مقصودة في مباشرة هذه المحرمات. النيات هذه قاعدة مهمة، لابد أن تكون مربوطة بقضية ماذا؟ قضية مباشرة المحرم. النيات مقصودة في مباشرة هذه المحرمات، فمن احتاج إلى أكل الميتة لا يأكلها تلذذا، وإنما يأكلها ماذا؟ حفاظا على ماذا؟ حفاظا على جسده، حفاظا على جسده. وكذلك من وجد غصة فلم يجد إلا خمرا فيشرب من الخمر بقدر ما يزيل الغصة، ويشربها من أي باب؟ من باب إزالة الغصة، وليس من باب التلذذ. في كشف العورات لا يكشف من العورات إلا ما يحتاجه الطبيب، إلا ما يحتاجه الطبيب. وهكذا في كل مثال اضطر المكلف إلى مباشرة المحرم فإنه ماذا؟ فإنه هذا لابد أن يكون مقدرا بقدرها. طبعا ليس كل المحرمات يجوز فيها ماذا؟ يجوز فيها مباشرة الاضطرار فيها، لكن هناك ضوابط كثيرة جدا. فمثلا لو اضطر المرء إلى قتل غيره، هل يجوز له أن يقتل غيره؟ لا، لا يجوز، حتى ولو ماذا؟ حتى ولو ماذا؟ اضطر إلى ذلك، قالوا أما تقتله أو نقتلك، هل يقول لا؟ لا، لأن كذلك حفاظ على أرواح الآخرين ماذا؟ أمر مقصود من الشرع. فلو وصل أمر قتلك ولا أن ماذا أن تتعدى بالقتل على الآخرين. إذن هذه قاعدة مهمة جدا من القواعد التي تترتب عليها مسائل كثيرة جدا، وهي جزء من قاعدة المصالح والمفاسد. فهذه القواعد كلها تجدون أن بينها ترابط واشتراك، فالمصالح والمفاسد تتداخل مع ماذا؟ تتداخل مع الاضطرار. أعطيكم الآن مثال في الاشتراك الذي يكون بين القواعد الشرعية. وجد ميتا فأكل منها بقدر ما يزيد ما لا يسد الرمق، يسد الجوع. طيب الآن هل يتزود من هذه الميتة ولا يتزود؟ هو خلاص الجوع وسده. طيب هل يأخذ من الميتة ويتزود معه أو لا يتزود من الميتة؟ ها إذا مشينا على قاعدة ضرات قدر بقدر لا يتزود، لا يتزود، ولكن هنا نعمل قاعدة أخرى وهي المصالح والمفاسد. قد تكون قرية قريبة منه، ويمكنه بما سد من الجوع أن يصل إلى مراده، لا يتزود منها. وإن غلب على ظنه أنه لو أنه سد رمقه من الجوع ولكنه سيعرض له الجوع مرة أخرى، فهنا ماذا؟ من قاعدة المصالح والمفاسد أن هناك مصلحة من التزود وهناك مفسدة موجودة وهي عدم التزود. فنعمل جانب المصلحة على المفسدة وهي المترتبة على قضية التعدي في الميتة. إذن هذه القواعد الشرعية تتداخل كلها مثل ما تداخل معنا قاعدة الأصول الشرعية مع قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذن نقف عند هذا القدر، و في الدرس القادم ناخذ قاعدة في قال الشيء المصنف اقرأ حتى نختم. نعم نعم أمور مقصدها هذه إن شاء الله نجعلها إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحم الله الشيخ حسين تيمي رحمه الله تعالى، وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذه استدل بها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن السلف كانوا يعرفون معاني ماذا؟ معاني آيات الصفات، يعرفون معاني آيات الصفات لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها. وقال مجاهد عرضت المصحف لابن عباس رضي الله عنه من فاتحة الكتاب إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وهذا ولا شك أنه يشمل آيات الصفات. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن وكان علمنا أصرى عنه. وهذا فيه بيان علم الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا هذا الذي يريد أن ينبه عليه الشيخ سلام، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصل هذه المقولات، ترجع إلى تجهيل السلف وتفضيل علم الخلف عليهم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. طبعا بعض المصطلحات لابد أن تعرف عندما يتحدث عنها شيخ الإسلام. فعندما يقول السبعيات فيقصدون بها ماذا؟ باب الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن آياته وعن صفاته، هذا يقصدون به السبعيات. وإذا تكلموا عن باب النبوات يقصدون به ماذا؟ يقصدون به ماذا؟ يقصدون به الحديث عن الأنبياء. والباب الثالث هو باب ماذا؟ باب المعاد. باب المعاد، باب المعاد. ومر معنا في الدرس السابق أو الذي قبله كيف أن المتأخرين فرقوا بين ماذا؟ فرقوا بين باب السمعيات وباب المعاد، باب السمعيات وباب المعاد. وقالوا أن باب المعاد هل يدخله التأويل؟ قالوا لا يدخله التأويل، وباب السمعيات يدخله التأويل، وكلا البابين باب واحد. بل إن التأويل في باب المعاد لو كان واقعا فهو أولى من باب السمعيات، وقد ذكرنا هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل. هذا كله رد عليه. كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانهم وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبه. إذن الآن سيبدأ الشيخ الإسلام الآن في فصل جديد كامل. يريد الشيخ الإسلام هنا أن يبين أن كل ما يقوله في باب الصفات هو كلام الأئمة، هو كلام الأئمة، وذلك هم ناظروه في هذه الفتوى، في الفتوى ناظروه. فماذا جعل؟ جعل يجمعهم ويأتي لهم يقول: أنت فلان من أمة الحنفية، قال إمامك فلان وفلان وفلان من أقوال في إثبات الصفات، وأنت المالكي فلان وفلان 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 قالوا بإثبات الصفات وفلان، وهكذا. وسرد عليهم، فبدأها هنا يذكر، قال: وذلك أهل العلم دائما ينصحوننا بأن نقرأ في كتب ماذا؟ كتب السلف. تقرأ في كتاب رد السعيد الدارمي، تقرأ في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، الأسماء والصفات للخلال، السنة الإمام أحمد، وهكذا أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، وهكذا. هذه الكتب كلها مليئة بالآثار، وسترون الآن إن شاء الله بعض هذه الآثار. قال: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته. هذا الأوزاعي رحمه الله تعالى. الأوزاعي توفي سنة 57 و100. سنة كم؟ 157. قال هذا الكلام: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإمام بأن الله فوق عرش، فوق العرش وبصفاته السمعية. الآن تسمع في كلام المتأخرين ماذا؟ إنكار استواء الله على العرش، مع أن الأوزاعي رحمه الله ينقل ماذا؟ ينقل هذا عن عقيدة السلف. قال: ورأى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. مكحول رحمه الله قال هو أبو عبد الله يعني المحقق الأزدي البصري، روى عن ابن عمر وأنس وكان من فصحاء أهل البصرة، إذن هو من التابعين، روى عن ماذا؟ عن كبار الصحابة. والزهري محمد الأسلم، محمد بن أسلم بن شهاب الزهري، توفي سنة 124 عاصر كبار الصحابة. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، قال: أمروها كما جاءت. فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الشيخ الإسلام: فقولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربع الباقون هو أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلب وأمثالهم. وروى أبو قاسم الأزدي بإسناده عن المطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن العزيز: سن الرسول صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على الدين، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى، وأصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا روى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيع بن عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن عرش استوى، قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا أيضا مروي عن الإمام مالك قال: وهذا الكلام مروي عن مالك ابن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. يعني شوف الآن هذا الكلام الذي اشتهر عن الإمام مالك تلقاه عن شيخه ماذا؟ عن شيخه ربيعة. منها ما روى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر بيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: استواء غير مجهول، غير مجهول أي نعرف معناه، والكيف غير معقول، الكيف لا يمكن أن نعقله، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، وهذه ضع عليها خطين. نفوا ماذا؟ علم الكيفية، لكن هل لها كيفية؟ لها كيفية، لكن نحن نجهل كيفية هذه الصفة. وإلا لو كان مرادهم نفي الكيفية على بابه لكان هذا نفي لحقيقة الصفة، وهذا لا وليس هذا مقصود، وإنما لها حقائق ولكن نحن نجهل كيفية هذه الصفات. ولو كان القول قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول. إذن كل كلمة من كلمات الإمام مالك رحمه الله لها معنى. عندما يقول الاستواء غير مجهول ما معنى هذا؟ أننا نعرف بلغة العرب معنى الاستواء، ونعرف معنى السمع، ونعرف معنى البصر، ونعرف معنى الاستواء، ونعرف معنى القوي ونعرف معنى العزيز. فهل هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد؟ لا، ليست بمعنى واحد، كلها لها مدلول، وكلها لها معناها الذي تعرفه لغة العرب. إذن الاستواء غير مجهول، أي نعرف معناه. ولذلك يقول لك بقية الأئمة قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، أي أمروا اللفظ فقط، أو يقصدون بها أمروا اللفظ والمعنى كما جاء، أمروا اللفظ والمعنى كما جاء، لكن هل تعرف كيفية ذلك؟ لا، بلا كيف. فعندما تسمع وهو القوي العزيز، فهذا معروف في لغة العرب، وهو السميع البصير، هذا معروف في لغة العرب. أحد يجهل السمع؟ أحد يجهل البصر؟ السمع وإدراك المسموعات، والبصر وإدراك المرئيات. إذن معاني هذه الصفات معروفة، ولكن كيفيتها هي المجهولة. ولما قالوا أمروها كما جاءت بكيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة الحروف. يعني لو ظننا أن مقصودهم أمروها، أي أمروا اللفظ والمعنى، وهذا خطأ. يريد أن ينبهك شيخ الإسلام أن قولهم أمروها كما جاءت أي أثبتوا اللفظ والمعنى، وبلا كيف هو ماذا؟ هو علمك بكيفية ماذا؟ هذه الصفة. فعلمك بالكيفيات مجهول، ولكن علمك بالمعنى معروف معلوم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم من اللفظ المعنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا أثبتت الصفة. ماذا تقول بلا كيف؟ عندما تثبت المعنى، عندما تثبت المعنى تقول ماذا؟ بلا كيف. فتأمل كلام شيخ الإسلام، قال وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ المعنى، لأنه سيكون زيادة بلا كيف ليس لها أي معنى. لو كان المعنى أمروا اللفظ، أمروها كما جاءت باللفظ والمعنى والكيفية، إذن لماذا يقولون بلا كيف؟ إذن عندما قالوا بلا كيف يقصدون به أن المعنى معروف، ولكن كيفية هذا المعنى هي المجهولة. وهذا يعني فهم كلام شيخ الإسلام يحتاج شوية أحيانا إلى يعني شيء من التأمل. قال وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت ماذا؟ الصفات. فأنت تثبت الصفات، فعند إثباتك للصفات قد يأتي ماذا؟ وهم، وهو أن أيضا أنت تعرف المعنى واللفظ وتعرف الكيفية. فينبه السلف على ماذا؟ أن كيفية هذه الصفات مجهولة. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية والصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش، هل يحتاج إلى نفي الكيفية؟ أصلا هو نفى الصفة، أصلا لماذا ينفي الكيفية؟ أصلا الصفة نفاها، أصلا الصفة نفاها، لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. إذن تبين أن مذهب السلف خلاف هذا الكلام. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. فالسلف ماذا؟ يثبتون الصفة والمعنى، فاحتاجوا إلى بعد ذلك أن ينفوا ماذا؟ الكيف. فذلك عندما قال الإمام الاستواء معلوم، احتاج إلى أن يقول ماذا؟ الكيف مجهول، احتاج إلى أن يقول الكيف مجهول. لكن لو قال الاستواء مجهول عندنا، هل يحتاج إلى أن ينفي الكيف؟ هل يحتاج؟ لا يحتاج. قلت والله يا أخي أنا لا أرى هذا، هل تحتاج إلى نفي كيفيته؟ أصلا هو غير موجود أصلا حتى أنت تنفي كيفية. فيقول لك هنا وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش انتهى أصلا نفى الصفة أصلا، فلا يحتاج أن يقول بلا كيف، لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، لأن هذا كلام زيادة، أصلا حقيقة الشيء غير موجودة، فكيف الكيفية؟ لكن متى تحتاج إلى أن تنفي الكيفية؟ إذا أثبتت حقيقة الشيء، أثبتت أن الله جل وعلا يسمع، لكن تحتاج إلى أن أنتي في كيفيتنا بالسمع نجهل كيف يسمع. طبعا هنا الشيخ سام قال فإن يعني هذا لمن أراد أن يعني يستوى زيادة إيضاح، فإن من ينفي الصفات الخبرية يقصدون بالصفات الخبرية هي الصفات الذاتية التي ماذا فيها إثبات للذات، أما الصفات الأخرى يسمونها الصفات المعنوية. الصفات الخبرية كمثلا كاليد، السمع، البصر، القدم، العينين، كل هذه تسمى صفات ماذا؟ خبرية. خبرية طبعا السلف أو الأئمة هم على يعني على درجات، من بعض الأشاعرة من يثبت الصفات الخبرية، إذا سمعت الخبرية يعني يقصدون ماذا؟ يقصدون به هذا ما الصفات الذاتية. وأما الصفات الأخرى التي هي معنوية فإنهم ماذا؟ فإنهم ينفونها، ينفونها أي بقية الصفات الأخرى كالنزول وكالاستواء ونحو ذلك، هذه ليست صفات ماذا؟ خبرية، ليست صفات خبرية، أو المكر أو الكيد أو المجيء، كلها صفات ما لا، هذه صفات معنوية صفات ونحوها، فإنهم ماذا؟ فإنهم لا يثبتونها. فالشيخ الإسلام يقول لك أنا وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا يخاطب الطائفتين. وأيضا فقولهم أمرها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظة دالة على معان، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقول أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهم المفهومة منها غير مراد، أو أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفس الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. يقصد الشيخ الإسلام هنا في قولهم أمروها كما جاءت، قال لو كان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد لاحتاجوا لأن يبينوا أمروها كما جاءت، لو كان على كلام المكيفة لكان المعنى فيه إيهام، لكان المعنى فيه إيهام، لأنه يحتاج إلى أن يفصلوا في المعنى أمروها أي أمروا ألفاظها ومعانيها، أمروا ألفاظها وما معانيها، لأن اللفظ هنا يحتمل ماذا؟ يحتمل أمرين. فلما جاء النص عن السلف أمروها كما جاءت شمل الأمرين، شمل اللفظ وشمل المعنى، واحتاجوا لأن يقولوا بلا كيف حتى ماذا؟ حتى يدللوا على أن المعنى ثابت واللفظ ثابت، ولكن كيفية هذا الأمر هي المجهولة. ثم بعد ذلك روى آثار أخرى وروى الأثرم في السنة، نذكر هذا إن شاء الله في الدرس القادم، نذكر بقية الأقوال، سيذكر الشيخ الإسلام غير ذلك من أقوال السلف رحمهم الله تعالى، أقوال كثيرة جدا سيذكرها، فنقرأها إن شاء الله في الدرس القادم. لكن الشاهد أنك لابد أن تفهم هذه القضية، وهي أنهم عندما قالوا أمروها قصدوا ماذا؟ قصدوا اللفظ وقصدوا المعنى، قصدوا اللفظ وقصدوا المعنى، ولم يقصدوا ماذا؟ مجرد الألفاظ، لأن مجرد الألفاظ هو مذهب من؟ ها، مذهب المفوضة. المفوضة يقولون أمرها كما جاءت، أي أمروا ألفاظها، وأمروا ماذا؟ أي المعنى أيضا كذلك مجهول، وليس هذا مقصود السلف. مقصود السلف أي أمروها، أي أمروا هذه الألفاظ على ما جاءت، والمعاني على ما جاءت، وينفى بعد ذلك العلم بكيفية هذه الصفات. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.